بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات المسلمون والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامج الفتاوى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل والخطأ، هو ولي ذلك ومولاه. قبل أن أبدأ في إجابات ما وردنا من أسئلة، أهنئ أولا الأمة الإسلامية كلها بهذه الأيام الطيبة التي نعيشها، فهذا هو ثاني يوم من الأيام العشر المباركة التي أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى فضلها، بل إن طائفة من أهل العلم ذكروا أن قول الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر أن المقصود بها هذه ليالي هذه الأيام المباركة التي نعيشها، التي هي الليالي الأولى أو الأيام الأولى العشر من ذي الحجة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. وقد علمتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر من ذي الحجة. فهذه الأيام أيام مباركة، نهيب بجميع إخواننا المسلمين والمسلمات ألا يضيعوا أوقاتهم إلا في طاعة ربنا تبارك وتعالى. فهذه من أثار كرمه عز وجل، فإن من أثار كرمه أن يعمل الإنسان قليلا ويؤجر كثيرا. فالإنسان قد يعمل عملا يسيرا جدا ثم ينميه الله تعالى له ويكبره له حتى يأتي يوم القيامة فيجده كالجبل، كما أخبر بهذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فليحرص كل مسلم ولتحرص كل مسلمة في هذه الأيام على العمل الصالح أيا كان نوع هذا العمل. من كان قادرا على الصيام فليصم، من كان قادرا على الصدقة فليتصدق، من كان قادرا على أن يزيد في نوافله وصلاته وقراءة القرآن فليفعل، من كان يمسح على اليتيم فليفعل. كل شيء يمكن أن تدخله تحت العمل الصالح فأنت يعني حري بك ألا تضيع هذه الأيام، بل لا تضيع أنفاسك في هذه الأيام إلا فيما يرضي ربك تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجهنا جميعا إلى الصالح من القول والعمل، هو ولي ذلك ومولاه. نعود إلى الأسئلة التي وردتنا. أول سؤال وردنا في هذه الحلقة، يقول السائل: عندي محل بضائع وقد جاءتني فرصة للسفر، فهل يجوز أن أؤجر المحل ببضاعته لأحد المعارف؟ نقول: أولا، الإجارة عقد كعقد البيع، لكنه ليس عقدا على بيع العين، وإنما هو عقد على بيع المنفعة. فأنا إذا أردت أن أؤجر مثلا سيارة، أو أن أؤجر شقة، أو أؤجر بيتا، أو أؤجر أرضا، فإنني لا أنقل ملكية هذه الأرض إلى غيري بعقد الإجارة، وإنما أنقل حق الانتفاع إلى غيري. ولهذا فكثير من الفقهاء يعرفون الإجارة بأنها بيع المنفعة، فهي بيع منفعة وليست بيع عين. لكن الفقهاء، وهي طبعا مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، لكن الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى قد وضعوا شروطا وقيودا لهذه العملية حتى تكون عملية شرعية صحيحة. ومن ذلك أنهم اشترطوا في المنفعة التي يجوز بيعها، يعني التي أو في العين التي تؤجر لأجل منفعتها، اشترطوا أن تبقى العين بعد إجارته. يعني أنا إذا أجرت بيتي مثلا فإنني أؤجره لشخص لمدة معينة، أقول له: أجرت لك هذه الشقة لمدة سنة على إيجار كذا، فبعد السنة ما تنتهي سأجد بيتي كما هو، فالعين لم تنتقل ولم تهلك، وإنما بقيت العين، وإنما استفاد الذي استأجر مني هذه العين، استفاد بمنفعتها، فأنا بعته المنفعة. ولهذا اشترطوا أن تبقى العين بعد المنفعة، فلو زالت العين أو هلكت بعد المنفعة فإن هذا لا يعد إجارة، وإنما سيعد بيعا، فهذا ليس من الإجارة. فلهذا نقول: إذا أردت أن تؤجر هذا المحل الذي فيه بضائع، المحل فيه بعض الأدوات مثلا، لو كانت أجهزة أو كانت مثلا طاولات، يعني طرابيزات أو أرفف أو شيء من هذا، فكل هذا يدخل في عقد الإجارة بلا إشكال عند أهل العلم. لكن الإشكال الوحيد في مسألتك التي سألت عنها
في البضاعة التي تريد أن تؤجرها مع المحل، فنقول هذه البضاعة كلما أخذ منها فإنها ستهلك. يعني إذا انتفع الرجل الذي سيأخذ منك المستأجر، إذا انتفع بالمحل بالبضاعة، فمعنى انتفاعه بالبضاعة أن تهلك البضاعة، يعني تهلك بمعنى إنها لن ترجع إليك مرة أخرى، هو سيبيعها. ففي الحقيقة هذا يعود إلى هذا الشرط الذي تقدم معنا، ولهذا نقول لا يجوز أن يدخل في عقد الإجارة هذه البضاعة. نعم المحل أجره، والأرفف والأجهزة التي هي موجودة في هذا المحل هذه تدخل ضمن عقد الإجارة، لكن هذه البضائع لا تدخل في عقد الإجارة. طيب ماذا نفعل فيها؟ نقول بيعها لهذا الشخص، بيعها له، يعني اجمع البضاعة وقيمها، شوف هي كم تقيم. إذا قيمت مثلا ب20,000 ب30,000 بأي مبلغ كان، قل له نعم أنا سأجر لك هذا المحل، واحسب المنفعة التي تريد. يعني حتى لو كانت أجرة المحل مثلا، لو أن الإنسان صاحب المحل الأصل كان مستأجرا في الحقيقة، فله عند جمهور العلماء أن يؤجر الموضع الذي أجره، فلا بأس أن يؤجره هو ولو بسعر أعلى، لا بأس بهذا. يعني لو كانت أجرته 500 جنيه وهو أراد أن يؤجره بأدواته وأجهزة التي فيه ب3,000 جنيه، هذا كله من حقه، لا إشكال فيه. الإشكال الوحيد في قضية البضاعة، البضاعة لا يجوز إجارتها لأنها تتلف باستعمالها، فحينئذ نقول لابد أن تبيع هذه البضاعة لهذا الشخص. فإما أن تبيعه إياها جملة مرة واحدة، يعني تقول هذه البضاعة كلها ب20,000 ب30,000 هذه ادفعها أو قسطها كما تحب، لكن هذه البضاعة صارت لك تلزمك، فهي صارت لك وأنا لي عندك دين بهذا المقدار الذي اتفقنا عليه، وبالتالي يكون هو له أجرة المحل ولكن البضاعة قد اشتراها منك. أو الحل الآخر أن تبيعه أيضا، لكن لا تبيعه كل البضاعة الموجودة، لكن ممكن تبيعه على طريقة بعض أهل العلم الذي يذكره الفقهاء في كتبهم، يقول هذا باعها على أساس كما يقولون باعها على التصريف. يعني على التصريف يعني الذي يأخذه يحسب مبيعا، هذا أجازه بعض الفقهاء، وهذه يعبرون عنها في كتب الفقه القديمة بقولي أنه باع على أنه إذا نفذ أو على أنه إذا نفق المبيع وإلا رده، يعني اللي يتباع كان له واللي بقي يكون لصاحبها مرة أخرى، على أن يكون يده عليها يد أمانة فيضمن إذا تلفت بتعد منه أو تفريط. فنقول الخلاصة في هذا حتى ندخل السائل في إشكاليات، نقول يجوز لك أن تؤجر له هذا المحل، ويجوز لك أن تؤجر معه هذه الأمور التي هي موجودة من لوازم المحل والتي لا تكون المنفعة حاصلة باستئجار المحل إلا بوجودها. أما البضاعة التي هي أعيان فهذه لا يجوز لك أن تؤجرها لأن الإجارة لا تجري عليها، وإنما نقول لك بعها له. ولهذا نقول أن عامة أهل العلم وجمهور الفقهاء يرون أنه لا يجوز بيع الشيء أو لا يجوز إجارة الشيء إذا كان يعني ينتهي ويهلك بالانتفاع به، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إذا كانت المنفعة تحدث من العين شيئا فشيئا فيجوز إجارة العين كإجارة اللبن في ضرع الحيوان وإجارة الشجر لأجل الثمر وإجارة الماء في البئر إلى غير هذا، لكن هذا يعني ليس هو محل مسألتنا الآن، لكن محل مسألتنا الذي تقدم، والله تبارك وتعالى أعلم. السؤال الثاني، هذا سائل يقول أنا أريد أن أضحي أو اعتدت أن أضحي، وقد سمعت أنه لا يجوز لي أن أقص من شعري ولا من أظفاري شيئا مع أول العشر، فهل هذا الكلام صحيح أو لا؟ نقول هذا الكلام صحيح. أولا الأضحية من الطاعات التي ورد مشروعيتها في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم أيضا، فإن الله تبارك وتعالى قد قال فصل لربك وانحر، فهذا النحر المراد به الأضحية والمراد به أيضا الهدي، لكن في هذا الموضع المراد به الأضحية، فهذا هو الأصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي، وهذا ثابت عنه كما ورد في عدد من الأحاديث، وقد أجمع أهل العلم على مشروعية ذلك، ثم اختلفوا في هذه المشروعية على أي وجه هي، فذهب جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله إلى أنها مشروعة على جهة الاستحباب، يعني الأضحية مستحبة وليست واجبة، وهذا مذهب جمهور العلماء، ويعني وهذا مذهب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الصحابة، ومذهب عدد من الصحابة رضي الله عنهم لا يعلم لهم مخالف، ولهذا قال بهذا القول أيضا أبو محمد ابن حزم رحمه الله، وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة فقال أن الأضحية واجبة، واستدل بما روي عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عفوا عند ابن ماجة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. لكن هذا الحديث في الحقيقة صوب الأئمة وقفه وأعله الإمام الدارقطني كما في العلل، وعلى فرض ثبوته فالأدلة الأخرى يعني تجعل هذا النص يعني مصروفا عن الإجاب إلى الاستحباب. هذه هي الخلاصة حتى لا نطيل في هذا المجال. نقول الأضحية في الجملة وفي قول جماهير أهل العلم هي مستحبة وليست واجبة. من أراد أن يضحي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنه: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من أظفاره ولا من شعره شيئا، وفي رواية: فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا. فالعلماء قالوا إن اتفقوا جميعا على أنه يمنع الشخص الذي يريد أن يضحي إذا بدأت العشر الأوائل، يعني من يوم الجمعة اللي هو كان بالأمس، إذا بدأت العشر مع فجر الجمعة ليس له أن يفعل هذا. ثم اختلفوا بعد ذلك، يعني هل هذا واجب عليه أن يفعل هذا، بمعنى أنه محرم عليه أن يأخذ، أو أن هذا للكراهة؟ هنا تنازع أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أن هذا النهي ليس على التحريم، واستدلوا بحديث عائشة كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي إلى مكة ثم لا يحرم شيئا كان حلالا عليه حتى ينحر. فأخذ أهل العلم، وهذا مذهب الجمهور كما قلت، أخذوا من هذا أن هذا صارف يدل على أن عائشة قالت: لا يحرم على نفسه شيئا مما يحرم على المحرم، ونحن نعرف أن المحرم يحرم عليه أخذ أظفاره وأخذ شعره. فلما قالت هذا دل هذا على أن الأمر هناك ليس على الوجوب، وأن المسألة لا تتعلق بالتحريم وإنما تتعلق بالكراهة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن هذا على التحريم، ورد على هذا الاستدلال أو على هذا الصرف من الجمهور بأنه في بعض روايات الحديث وهو في صحيح البخاري أنها ذكرت أنه لم يحرم على نفسه شيئا مما يحرم الرجال عليهم من أهلهم، بمعنى أنه كأنها خصتها بالمعاشرة الزوجية. وعلى هذا قال فيبقى قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا، يبقى على التحريم. لكن على جميع الأحوال نقول لا ينبغي، سواء قلنا أنه محرم أو قلنا أنه مكروه، نقول لا ينبغي لمن أراد هذا، من أراد التضحية في هذه الأيام، أن يأخذ شيئا من شعره ولا أن يأخذ شيئا من أظفاره، لهذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء: العلة في هذا والحكمة أن الله تبارك وتعالى يريد أن يغفر له، أن يعتقه من النار بكل ما يتصل به من شعر وظفر وما إلى ذلك، كما وجه ذلك أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلم. يقول أيضا السائل: هل يجوز أن أذبح عقيقة ولدي في عيد الأضحى وتكون لي أضحية أيضا؟ يعني هو رزق بولد وأراد أن يعق عنه، والعقيقة سنة مؤكدة عند عامة الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام رهينة بعقيقته، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: مع كل غلام عقيقته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعق عن الحسن والحسين، أو عق عن الحسن والحسين كما هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. والعقيقة معناها أن يذبح ذبيحة بمناسبة ميلاد ولده شكرا لله تبارك وتعالى. وقد ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه يجزئ عن كل واحد من المولودين، يجزئ عنه كبش واحد فقط، أو يعني بالمعنى الدارج يعني خروف واحد يكفي عن الواحد لو كان ذكرا أو أنثى. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وذهب الشافعي وأحمد إلى أن المستحب أن يكون عن الولد، عن الذكر يعني شاتين، وأن يكون عن الأنثى شات واحدة، واستدلوا بهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الأنثى شات واحدة. وأولئك استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود وغيره بسند صحيح وله شواهد، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، يعني عن هذا كبش وعن هذا كبش. فنقول الأمر في هذا واسع، من كان عنده سعة فيجعل عن الغلام شاتين ويجعل عن الأنثى شاتا واحدة، وإذا كان ليس عنده سعة فأراد أن يعق عن الغلام بشات واحدة فإن هذا إن شاء الله يجزئ لهذه الأدلة التي ذكرها أهل العلم. فنقول هذا الرجل الآن أراد أن يعق عن ولده، فهل يجوز أن تكون عقيقته هذه في وقت الأضحية وتكون أضحية بالمرة؟ يعني يكون، هل يجوز أن يشرك بين الأضحية وبين العقيقة؟ نقول هذا فيه خلاف بين أهل العلم. أيضا أهل العلم يأخذون أحكام العقائق على كل حال من أحكام الأضاحي، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز أن يشترك كل سبعة في أضحية واحدة إذا كانت من البقر أو من الإبل، ولهذا جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: نحرنا عام الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أنه نجري هذا الحكم أيضا في العقائق، وحينئذ نقول يجوز أن يشترك في العقيقة إذا كان الرجل مثلا عنده ولدين وبنت ولم يعق عن شيء عن أحد منهم، أو عنده ثلاثة وبنت، فهل يجوز أن يأتي بذبيحة كبيرة يعني ببقرة أو بجمل أو بناقة ويذبح عن السبعة أو عن السبعة أجزاء، عن الولد جزئين وعن البنت جزء، ويكون هذا مجزئا؟ من العلماء من قال نعم لأجل هذا، لأنهم قالوا أن الأصل أن أحكام العقائق تؤخذ من أحكام الأضاحي، وهذا كالإجماع في الجملة لكن ليس في التفاصيل. ومنهم من قال لا، العقيقة يطلب فيها العق عن كل غلام بمفرده، ولهذا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مع كل غلام عقيقته، مع كل غلام عقيقته. فقالوا إن كل غلام أو كل مولود المقصود الشرعي أن يذبح عنه لذاته، وحينئذ نقول لا يجوز أن نشرك بينها وبين غيرها، حتى لو قلنا بأن الأضحية سنة وبأن الحقيقة سنة وأنه يجوز التشريك بينهما. فقالوا على هذا إن مقصد الشرع أن يذبح عن كل ولد أو عن كل مولود ذبيحة خاصة، فإن هذا مقصود عن كل غلام أو مع كل غلام عقيقته. فهذا القول هو القول الأحوط وهو القول الأقرب والعلم عند الله، وإن كان ذاك القول ليس ببعيد، لأننا نقول إنه نعم يجوز التشريك في بعض العبادات إذا لم يكن بعضها واجبا وإذا لم يكن بعضها مرادا لذاته، لكن في مثل هذا النوع إذا تبين لنا أن العقيقة مرادة أن تكون عن المولود لذاته، فحينئذ نقول لا نشرك بين عقيقة وعقيقة، ولا نشرك كذلك بين العقيقة والأضحية. والذي يدفعنا إلى هذا أن العلماء أجمعوا على أن المرأة، طب نأخذ سؤال أخت أميرة أولا. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة، لا تزالوا معنا؟ السلام عليكم. طيب لعلها تعود إن شاء الله مرة أخرى. فنقول إن العلماء أجمعوا على أن المرأة إذا ولدت توأما أو ولدت ولدين يعني في بطن واحدة، فإنه مستحب أن يعق عن كل واحد منهما عقيقة مفردة. وحينئذ نقول لو كان يجوز التشريك لكان جائزا في البطن الواحدة، هم لم يمنعوا لكن قالوا إن المستحب أن يعق عن الاثنين، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. ولذلك نقول الأحوط ألا يجمع الإنسان بين العقيقة والأضحية في ذبح واحد، والعلم عند الله. لكن أقول هذا ليس يعني قولا قاطعا، بمعنى أنه لو أن أحدا استفتى، وأنا كنت قديما أقول بهذا، يعني كنت قديما أقول أنه يجوز التشريك، لكن لعله الأقرب الآن أنه هو لا يجوز، لكن لو أن إنسانا استفتى عالما وأفته بالجواز فإن هذا أيضا سائغ والأدلة تحتمله، والله تبارك وتعالى أعلم. هذه سائلة تقول أنا أريد أن أذهب في هذا العام إلى الحج، وأتوقع أن تأتيني الدورة الشهرية في أثناء الحج، فماذا أفعل؟ هنا في الحقيقة للإجابة على هذا السؤال عندنا عدة نقاط. النقطة الأولى أن وجود الحيض مع المرأة لا يمنع من دخولها في النسك، هذه نقطة أولى. يعني المرأة إذا أتاها الحيض وهي في الحج هذا لا يمنع أبدا أن تمضي في نسكها، لكن سنذكر قيودا على هذا إن شاء الله تعالى. فأولا المرأة لو أنها كانت مثلا سافرت وإذا أتاها الحيض قبل الميقات، نحن نعلم أن الركن الأول من أركان الحج الإحرام من الميقات. فإذا جاءت المرأة إلى الميقات لو كانت الدورة قد أتتها قبل حضورها إلى الميقات فنقول لا هذا لا يمنعك من أن تهلي بالحج أو بالعمرة إذا كانت عمرة أو إذا كانت متمتعة، هذا لا يمنعك من أن تهلي بالحج، فمجرد أنك يعني جاءتك الدورة هذا لا يمنعك من أن تدخلي فيها. بل إن أسماء بنت عميسر رضي الله عنها وهي كانت زوجة أبي بكر رضي الله عنه ولدت محمد بن أبي بكر في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء هذا في حديث جابر عند مسلم قال فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تهل بالحج. فلما أمرها أن تغتسل وأن تهل بالحج هذا ليس غسلا يتعلق بطهارتها، هذا غسل يتعلق بالغسل الذي هو مستحب عند جماهير أهل العلم وهو الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الإحرام. فإن الثابت أن الإحرام يستحب أن يغتسل الإنسان قبل أن يهل بإحرامه، يعني قبل أن ينوي وقبل أن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو ما إلى ذلك من النيات يستحب له أن يغتسل. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانت نفساء، ونحن عندنا أن أحكام الحائض هي أحكام النفساء بإجماع أهل العلم، فكانت هذه المرأة نفساء ومع هذا أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل، وهذا ليس غسلا يتعلق بالنفاس وإنما هو غسل متعلق بالإحرام وهو غسل مستحب. فالشاهد في هذا أنه أمرها أن تغتسل وأمرها أيضا أن تهل بالحج، فلم يكن هذا الشيء مانعا من أن تهل بالحج. كل ما سيكون عليها فيما بعد أنه يجوز لهذه المرأة أن تفعل أفعال الحج كلها غير شيء أو شيئين عند أهل العلم، هذا الشيء هو أن تطوف بالبيت وأن تسعى بين الصفا والمروة عند جمهور أهل العلم، أما كونها في الطواف فهذا إجماع لأهل العلم، لا يجوز للمرأة أن تطوف بالبيت وهي حائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حاضت عائشة رضي الله عنها أيضا في حجته صلى الله عليه وسلم، فحاضت عائشة رضي الله عنها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل هذا، فقال فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تغتسلي وفي لفظ حتى تطهري، فدل هذا على أن المرأة لا تمنع من شيء من أفعال الحج ولا تمنع من الدخول أصلا في نسك الحج إذا كانت يعني إذا كانت حائضا، هذا لا يمنعها أبدا من أن تدخل ولا يمنع من أن تفعل شيئا إلا أنها فقط عليها ألا تطوف بالبيت، وهذا إجماع عند أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تطوف وهي حائض. ثم اختلفوا بعد ذلك إذا طافت وهي حائض هل يصح طوافها أو لا، فذهب الحنفية إلى أنه صح وذهب الجمهور إلى أنه لا يصح، لكن المقصود أنه لا يجوز لها ابتداء إنها تطوف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهري. فهذه لا إشكال في قضيتي. المرأة الآن تقول أنا أتوقع أن تأتيني الدورة في أثناء الحج، فكأن سؤالها يعني ماذا علي أن أنوي، يعني الآن هي عرفت أنه هذا لا يمنعها من الدخول في النسك، طيب تنوي أي نسك، يعني تنوي أي نسك، هل تنوي إفرادا، هل تنوي تمتعا، هل تنوي قرانا؟ نحن نعرف أن أنساك الحج ثلاثة، فإما أن يهل الإنسان بالحج وحده فهذا يسمى مفردا، وإما أن يهل بالحج مع العمرة فهذا إما أن يكون قارنا وهذا إذا أهل بالحج والعمرة معا، وإما أن يهل بالعمرة وحدها ثم يحج من عام فهذا يسمى متمتعا. إن شاء الله نعود إليكم مرة أخرى لكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه عودة مرة أخرى إلى الإجابة على أسئلة إخواننا السائلين. كنا نتكلم قبل الفاصل عن المرأة أنها إذا أتتها الدورة قبل أو بعد دخولها في النسك، وقلنا أن هذه المرأة إن الدورة الشهرية إذا أتت المرأة فهذا لا يمنعها من الدخول في النسك أيا كان، لكن المرأة الآن تسأل يعني أي شيء أنسب لي أن أفعل في مثل هذه الحالة. بعض النساء للأسف الشديد لقلة العلم قد مثلا يكون لو أن الدورة مثلا أتتها قبل الإحرام يمكن أن ترجع إلى بلدها، وبعض الناس لو أنها سألت واحدا مثلا ليس من أهل العلم أو كذا قد يفتيها بأن ترجع، وتكون المسكينة قطعت هذه وتظن أنها لا حج لها، أو أنها تذهب مع زوجها وتظن أنه ليس لها أن تفعل شيئا ولا تنوي الحج ولا تحج، ممكن تذهب وتروح وتأتي ثم هي لا تحج. نقول هذا ليس بمانع من صحة الحج كما قلنا، لكن المرأة لا يجوز لها أن تطوف ولا أن تسعى على قول الجمهور أيضا ولا أن تسعى بين الصفا والمروة كذلك. لكننا نقول هذه المرأة الآن هي مخيرة ابتداء كما يقول أهل العلم وجمهورهم، الإنسان عموما رجلا كان أو امرأة مخير بين الأنساك الثلاثة، وهذا قول عامة الفقهاء إلا أبا محمد ابن حزم، وكأنه الذي مال إليه ابن القيم أيضا أنهم قالوا لا يجوز إلا أن يكون تمتعا، لكن هذا ليس بالصحيح، والصواب في هذا أنه يجوز أن يفعل جميع الأنساك، يعني سواء اختار الإفراد أو اختار التمتع أو اختار القران فكل هذا جائز إن شاء الله تعالى. فالمقصود أن الإنسان إما أن يختار الحج وهو أن يأتي في الميقات ويقول لبيك اللهم حجا، فحينئذ يسمى مفردا، يعني مفردا يعني أتى بنسك واحد فصار فردا، وإما أن يأتي في الميقات ويقول لبيك اللهم عمرة وحجا، لو نوى الاثنين عمرة وحجا حينئذ يسمى قارنا، ولو جاء في الميقات وقال لبيك اللهم عمرة فقط ثم لما ذهب وعمل فعل أفعال العمرة وتحلل بعد ذلك في يوم التروية قام وقال لبيك اللهم حجا، حينئذ يكون هذا هو المتمتع. طيب المرأة الآن التي يعني تتوقع أن تأتيها الدورة وهي لا تستطيع الآن أن تضبط متى ستأتيها أو كذا، نقول هذه المرأة إذا كانت تتوقع أن تأتيها هذه الدورة وتنتهي قبل أن يدخل وقت الحج، يعني قبل يوم التروية وخروج الناس إلى يوم التروية إلى منى، فهنا نقول ليس هناك إشكال عليك أنت إذا كنت تحبين أن تكوني متمتعة، وهذا أفضل الإنساك على أرجح أقوال العلماء بعد أن قلنا أنه مخير في الجميع، لكن نقول أنه الأرجح هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، بل أمر الذين كانوا أهلوا بالحج أن يدخلوا عليه العمرة أو أن يفسخوا الحج ويجعلوها عمرة، كما ثبت هذا في حديث جابر وفي حديث ابن عباس وغيرهم من الصحابة وفي حديث عائشة أيضا رضي الله عنهم جميعا. فنقول هذا أفضل الأنساك إن هو أن الإنسان يفعل أفعال العمرة ثم يتحلل ثم يأتي إذا كان يوم التروية في اليوم الثامن من ذي الحجة يخرج مع الحجاج ويخرجون جميعا إلى منى ويفعلون ما تعلمون من ذلك، لعلنا إذا وجدنا وقتا في الحلقة نحن نبين بشكل سريع شيئا من هذا، لكن المقصود أنه إذا كان عندها وقت إذا كان مثلا ستأتيها الدورة الآن نقول احرمي من الميقات بشكل عادي، قولي لبيك اللهم عمرة إذا كنت تريدين التمتع بلا إشكال، ربما إذا ذهبت عنك مثلا إذا طهرتي مثلا في يوم 5 أو يوم 6 فالوقت لا يزال متسعا فاذهبي وافعلي العمرة، لأننا قلنا لا يجوز لك أن تطوفي أصلا إلا أن تكوني طاهرة، فإذا طهرت مثلا في يوم 5 أو يوم 6 من ذي الحجة وكان يسيرا عليك أن تذهبي وتفعلي أفعال العمرة يوم 5 أو يوم 6 ثم تتحللي وتبقين حلالا إلى يوم التروية إلى إذا أردت أن تخرجي إلى منى أو إلى يوم التاسع حتى لو أردت أن تخرجي إلى عرفة مباشرة فإن هذا سيكون لا بأس به لا إشكال فيه، لأنك نويت في وقت يجوز لك أن تنوي حتى لو كان الدم موجودا هذا لا يؤثر كما قلنا، وفي نفس الوقت أنت تتوقعين
أن يكون هناك وقت، لكن إذا كانت المرأة ترى أن هذا سيكون عسيرا عليها، سيكون صعبا عليها، إما لأن قد تتجاوز، قد لا ترتفع حيضتها أو لا تطهر إلا مثلا في يوم عرفة أو ربما في يوم النحر، فماذا تفعل؟ نقول لها إذن الأولى لك هنا ألا تنوي العمرة، هنا انوي الحج وحده أو انوي القران، انوي القران بمعنى أنك تكونين فقط تساعدين أفعال الحج والعمرة معا، لكنك يجوز لك أن تفعلي كما يفعل بالضبط كما يفعل المنفرد، لا فرق بين أفعال المنفرد وبين أفعال القارن، لأنك ممكن ألا تفعلي شيء لو كنت قارنة أو كنت مفردة، لا ممكن ألا تفعلي شيئا قبل أن تذهبي إلى عرفة وما إلى ذلك، فلا تحتاجين بعد ذلك إلى الطواف. نحن عندناش ممنوع غير الطواف والسعي، ما عندناش مشكلة نحن نؤخر الطواف والسعي إلى مثلا يوم 10 يوم 11، كل هذا لا إشكال فيه، بل يوم 12 كذلك لا إشكال في كل هذا. فنقول إذا كنت تتوقعين أن تطهري في وقت يسمح لك بفعل العمرة فيمكنك أن تنوي حينئذ العمرة وتكونين في هذه الحالة متمتعة. وإذا كنت لا تستطيعين هذا أو تجدين مشقة أو تعلمين من حالك أو من حال الوضع اللي هناك موجود أنه مثلا في يوم 6 أو يوم 7 تكون الزحام شديد بحيث أنه يكون في مشقة شديدة أنك تفعلي أفعال العمرة في ذلك الوقت وأنت قد ذهبت مبكرة لأجل هذا، فنقول لك في هذه الحالة أن يعني تختاري، إما أن تختاري أن تكوني قارنة وإما أن تكوني مفردة بالحج وحده، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا سائل أيضا يقول رجل سافر إلى الحج ثم لما نزلوا في بعض الاستراحات في الطريق كان منه أن حصلت بينه وبين زوجته معاشرة، يعني حصل بينهما جماع في طريق. الحقيقة السائل في هذا السؤال لم يبين المكان الذي حصل فيه هذا ولا الزمان الذي حصل فيها، وعلى هذا نفصل الجواب فيما يمكن أن يكون متوقعا. هذا الحدث الذي حصل هذا لا يخرج عن أربعة أحوال، لا يخرج هذا الأمر الذي حصل عن أربعة أحوال، إما أن يكون حدث قبل الميقات، وإما أن يكون حدث بعد الميقات وبعد الإحرام لكن قبل يوم عرفة، وإما أن يكون حدث بعد يوم عرفة لكن قبل التحلل الأول، وإما أن يكون حدث بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. ليس هناك حل إلا هذه الأربعة، فهذه هي الأمور المنطقية التي يمكن أن تكون حدث. أولا قبل البدء في هذا، إن من أعظم المحظورات على المحرم أعظمها هو الجماع، أعظمها أن يجامع الرجل زوجته وهو محرم، هذا أعظم المحظورات التي تحظر على المحرم أن يفعلها. قال الله تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس وغيره من أهل العلم الرفث في الآية معناه الجماع، فالمقصود أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز للرجل ولا للمرأة الجماع في أثناء الإحرام. معنى الإحرام يعني إذا تلبس بالنسك ودخل في النسك وقال لبيك اللهم عمرة أو قال لبيك اللهم حجا أو قال لبيك حجا وعمرة، وبدأ الآن صار ممتنعا عما يمتنع منه المحرم من الأمور التي تحرم عليه، حينئذ نقول لا يجوز له أن يقرب زوجته، وهذا بإجماع أهل العلم. طيب لو حصل خلاف منه، يعني الآن الرجل وقع في خطأ، فما هو الحل، ما هو العلاج؟ نقول هذا إذا وقع منه قبل الميقات وقبل إحرامه فلا إشكال. لماذا؟ لأنه لما بعد يدخل في النسك، هو قبل الإحرام وقبل الميقات، قبل أن يحرم من الميقات لم يدخل في النسك أصلا، فكما لو كان في بيته وكما لو كان في طريقه، هذا لا إشكال فيه. فلو كان حصل هذا في قبل أن يأتي إلى الميقات، يعني لو أن أهل مصر مثلا لو أنهم سافروا بالطيران إلى جدة مباشرة، فإن الميقات في حقهم يكون فين؟ يكون في محاذاة ميقاتهم الذي يعرفون اللي هو ميقات الجحفة أو اللي هو الآن يعني قريب من بلدة تسمى رابغ، فهم في الطائرة سيقولون لهم هذا هو ميقاتهم. لو كان حصل هذا قبل هذا الموضع، أو كانوا هم ذهبوا إلى المدينة مثلا وأرادوا أن يدخلوا مكة من جهة المدينة، فسيكون ميقاتهم من ذي الحليفة والتي تسمى الآن أبيار علي. لو كان حصل هذا في المدينة قبل أن يأتوا على أبيار علي وقبل أن يحرموا، فهذا لا إشكال فيه، هو ليس ممنوعا قبل هذا الموضع. لكن المنع متى يأتي؟ المنع يأتي بعد أن يحرم، بعد أن يتلبس بالنسك. فنقول إذا حصل هذا قبل الإحرام من الميقات فهذا لا إشكال فيه. طيب لو أنه حصل بعد الإحرام من الميقات لكن كان قبل يوم عرفة، يعني مثلا لو أنه حصل منه أول ما وصلوا إلى مكة بعد الإحرام، مثلا فعلوا أفعال العمرة إذا كانوا مفردين، على كل حال إذا كانوا مفردين وذهبوا وطافوا طواف القدوم مثلا وهم باقون على إحرامهم وحصل هذا، فنقول إذا حصل هذا قبل يوم عرفة فإن الحج يكون باطلا ويفسد وعليه. طب نأخذ سؤال أولا. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضلي.
أنا بكلمك والله على موضوع شيخ الحويني ده اللي زعلني جدا، والدكتور أسامة عبد الوارث وسام.
نعم.
أنا عايزة أشترك أنا ومجموعة من أسرتي إن إحنا ننزل الشيخ علي جمعة أو إقالته، عامل إيه؟
طيب حاضر. إن شاء الله نجاوبك. نعود مرة أخرى إلى سؤال المتعلق بالحج. فنقول إنه إذا حصل هذا قبل يوم عرفة، إذا حصل الجماع قبل يوم عرفة لكن بالشرط أن يكون هو محرما، فلا يدخل في كلامنا هذا إذا كان الرجل متمتعا والمتمتع معروف، أو المرأة أيضا متمتعة والمتمتع معروف أنه يفعل أفعال العمرة ثم يحل. معنى أنه يحل يعني يصير حلالا، يحل له كل شيء حتى تحل له زوجته، لا إشكال في هذا. يعني لو أنه كان نوى الإحرام ونوى بنية التمتع وذهب إلى مكة. طيب نأخذ الأول اتصال الأردن. السلام عليكم. ذهب الاتصال. ما زال معنا ولا خلاص؟ طيب نقول لو أن الإنسان يعني نوى التمتع، فمعنى أنه ينوي التمتع معنى أنه بينوي عمرة ويذهب فيفعل أفعال العمرة، بعد أن يفعل أفعال العمرة بيطوف وبيسعى وبعدين يقص أو يحلق، الآن تحلل من الإحرام تماما هو وزوجته. فإذا ذهب إلى الفندق إذا كان في مكة الذي سيقيم فيه إلى أن يخرج يوم التروية وهم متمتعين، فهذا معنى التمتع. التمتع معناه أن الإنسان يصير حلالا، معنى أنه يصير حلالا يعني يفعل كل ما كان يفعله قبل الإحرام، هذا لا يحرم عليه شيء. لكننا الآن نتكلم لو كان ما زال محرما، يعني قبل أن يحل من إحرامه، أو كان قارنا، والقارن لا يحل من إحرامه إلا في يوم النحر عند التحلل، لا يحل من إحرامه في طول هذه الفترة. وكذلك المفرد لا يحل من إحرامه، لكن المتمتع هو الوحيد الذي يحل من إحرامه. لكن كلامنا الآن على المحرم وليس على الذي صار حلالا بعد أن كان محرما. هذا الذي هو محرم وهو باق على إحرامه وهو ممنوع عليه كل محظورات الإحرام، لو وقع منه هذا الجماع قبل وكان ذلك قبل عرفة، فأجمع العلماء على أن حجه صار باطلا وأن عليه الحج من قبل، يعني لا تصح حجته وعليه أن يحج في السنة التي بعدها، ولا تكون هذه الحجة صحيحة وليس لها حل في هذا العام، وإنما الذي يجب عليه أن يأتي في السنة التي بعدها لأنه أفسد هذا النسك قبل أن يقف بعرفة. طيب لو أن هذا هذه الحالة كانت بعد عرفة وقبل التحلل الأول، ما هو التحلل الأول؟ الإنسان يتحلل التحلل الأول إذا جاء إلى منى فرمى الجمرة، رمى الجمرة وذبح الهدي إذا كان من أهل الهدي، يعني إذا كان قارنا أو متمتعا، وبعد ذلك حلق رأسه ثم طاف. احنا عندنا افعال اليوم النحر اربعة، عندنا الرمي الجمرات، وعندنا الحلق، وعندنا الهدي لمن كان عليه هدي، وعندنا الطواف. الطواف خليه على جنب دلوقتي. الثلاثة الاولى هذه اذا فعل اثنين من ثلاثة يكون قد تحلل التحلل الاول، يعني اذا مثلا رمى الجمرة وحلق يكون تحلل التحلل الاول، او رمى الجمرة ورمى الجمرة الاولى وحلق، أو الثانية رمى الجمرة وذبح إذا كان عليه هدي، أو أنه هدى. طيب نأخذ اتصالا أولا. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. يبدو في مشكلة يبدو في الاتصالات. طيب نعود مرة أخرى، التقطيع ده بيقطع علينا الفكرة وفي نفس الوقت ما فيش اتصال. طيب نقول إذا تحلل التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل بأمرين من ثلاثة. الأمر الأول رمي الجمرة، رمي جمرة العقبة يوم النحر اللي هو يوم العاشر، اللي هو يوم العيد، اللي هو يوم الأضحى، رمي الجمرة والذبح إذا كان من أهل الهدي، والحلق أو التقصير وهذه الثلاثة، إذا فعل اثنين منها نقول هذا يسمى التحلل الأول. يعني إيه التحلل الأول؟ ما مفاده أن يكون قد تحلل التحلل الأول؟ إذا تحلل التحلل الأول فإنه يحل له كل شيء كان محرما عليه ومحظورا عليه بالإحرام ما عدا شيء واحد وهو زوجته، علاقته بزوجته، الجماع هو اللي يكون ممنوع فقط. فإذا فعل هذا له أن يخلع ثياب الإحرام، وله أن يلبس ثيابه المعتادة، وله أن يغطي رأسه بملاصق، يلبس طقية، يلبس غطرة، يلبس عمامة، يفعل ما شاء، تنتقب المرأة بعد أن كانت ممنوعة من النقاب، تلبس القفازين بعد أن كانت ممنوعة من ذلك، كل هذا يحصل متى؟ إذا تحلل التحلل الأول الذي يحصل باثنين من ثلاثة كما قلنا. فإذا فعل طواف الإفاضة وسعى يكون قد تحلل التحلل الأكبر. معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حياكم الله.
حياكم الله مرحبا.
عايز حضرتك بس كنت عايز اسال سؤال في صلاة القصر. هل يجوز ان
صلاة القصر؟
صلاة القصر
ايوه.
هل اسبح بعد كل صلاة ولا بعد ما اصلي الظهر والعصر اسبح او اختم الصلاة بعد كده؟
طيب حاضر. في عندك سؤال ثاني؟
لا شكرا.
نعود مرة أخرى نقول هذا الجماع إذا حصل من الرجل، وطبعا الشرط فيه أن يكون عامدا ذاكرا لإحرامه، لأنه قواعد الشريعة تقضي بأن الإنسان لو كان ناسيا كان معذورا، والعذر على الصواب أن أقوال العلماء يرفع الإثم والحكم معا. فنقول هذا لو كان ذاكرا لأنه محرم وفعله وهو يعرف أنه يفعله ويعرف أنه محرم وأنه ليس ناسيا ولا أنه لا شيء من هذا، إذا فعل هذا بعد يوم عرفة يعني بعد وقوفه بعرفة لكن كان قبل التحلل الأول، فنقول أيضا يفسد حجه، وهذا مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. والدليل معهم، فإن هذه فتوى ثلاثة من أكابر الصحابة رضي الله عنهم لا يعلم له من الصحابة مخالف، فقد أفتى بهذا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس، وهؤلاء العبادلة الثلاثة من علماء الصحابة رضي الله عنهم، وقد اتفقوا جميعا على أن الرجل إذا فعل هذا قبل التحلل الأول وكان قد وقف بعرفة فإنه يفسد حجه، وعليه أن يحج من عام قابل، وعليه أن يهدي بدنه، يعني عليه أن يذبح ناقة، يعني أيضا يفسد حجه، وعليه أن يمضي في حجه الفاسد، وعليه أن يقضي هذا الحج في السنة التي بعدها. هذا لو كان حصل قبل التحلل بعد يوم عرفة وقبل التحلل الأول. طيب لو أن هذا حصل بعد التحلل الأول لكن قبل التحلل الثاني، نحن قلنا أن التحلل الثاني هذا هو الذي يبيح للإنسان زوجته، اللي هو إذا طاف وسعى بعد ذلك، في أصح قولي العلماء أنه كذلك لابد أن يكون بعد السعي. إذا حصل التحلل الثاني خلاص ده ما فيش مشكلة، لكن لو كان بين التحلل الأول والتحلل الثاني وحصل هذا، نقول أيضا لا يفسد حجه بل يمضي في حجه. طيب نأخذ اتصالا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟
أهلا بك مرحبا.
بارك الله لنا فيك إن شاء الله. لي سؤال ممكن أسأل حضرتك فيه؟
نعم.
ألو؟
أيوة معك أسمعك تفضل.
حضرتك أنا نظرت نظرا يعني خروفين يعني.
نعم.
كنظر. فهل لما جيت أو في النظر هل يتوجب علي أن يكون الخروفان ذكرين أم ممكن أستبدلهم بذكر وأنثى أو أنثيتين؟
أنت نظرت وعينت أن ذكر أو أنثى؟
لا قلت خروفين.
قلت خروفين وأنت تمام. مصطلح الخروف يعني في ذهنك أنه يصلح أنه يكون ذكر أو أنثى؟
والله يعني
ولا مصطلح عندك أنه لا يكون خروفا إلا إذا
كان أنا كتبه. كان في جاري يعني خروفين وكده بس في ناس أقوني أي لا يعني
على الاصطلاح الدارج يعني. طيب حاضر.
حاجة ثانية حضرتك برضو، هل لي أن أنا يعني أستقطع جزء من النذر أم هو ليس لي في هذا النذر
شيء؟ أنت نذرت إيه؟ نذرت لماذا؟ يعني نظرت لأحد معين
لزوجتي مريضة ونظرت ان الله
لا انا لا اقصد بالسبب، لكن اقصد هل انت نظرت ان يكون هذا النذر لأناس معينين يعني للفقراء للمساكين لكذا ولا
لله
ولا النية كانت ايه
لله
لله يعني كلمة لله عندك معناها للفقراء والمساكين ولا لله يعني ولله يعني لكل ما يرضي الله؟
لا هو لله طبعا الفقراء والمساكين.
طيب حاضر سأجيبك إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. معنا لسه الأخ عبد الله. تفضل شيخ عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك بالنسبة في والد توفى وترك مبلغ من المال.
نعم.
والمال ده وزع عليهم هم الأربعة كان ولد وأربعة وثلاث بنات. وزع عليهم والمجلس اللي وزع تحت تصرف المجلس الحزبي. عشان هم كانوا كسر يعني.
نعم.
والدتهم كانت وصية عليهم.
أيوه.
فصفع مبلغ من المبلغ دوت واشتروا والدتهم اشتروا كام وحدة سكنية يعني.
نعم.
ففي حالة البيع بقى يوزع كاميرات ولا
يعني الان اتفك من المجلس ولا قصدك
لا لا هم كبروا خلاص بلغوا السن القانوني يعني.
تمام.
فهو دلوقتي هم عايزين يبيعوا الوحدة السكنية دي. فهل ده تعتبر ميراث يعني توزع كميراث على الاربعة يعني للذكر مثل حظ الانثيين ولا
الام موجودة؟
الام موجودة كانت وصية واشترت لحسابهم.
طب الام كانت خدت حقها ولا كان حقها
خدت حقها. هو المبلغ دوت وضع في المجلس الحزبي للاربع اولاد فقط.
ايوه
الولد والثلاث بنات
وطبعا مقسم قسمة الميراث.
هو وزع عليهم. بالظبط.
وخدوا المبلغ كله اشتروا بيه البيت اللي بره.
لا خدوا جزء من المبلغ يعني هم والدتهم عشان وصية عليهم خدوا جزء من المبلغ واشتروا فيهم الوحدة السكنية دي.
نعم.
حاضر نحسبهم هم الأربعة.
حاضر
ماشي. شكرا
إن شاء الله. بارك الله فيكم. نعود حتى ننهي مسألتنا التي مضت فنقول إذا حصل هذا بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإنه يكون آثما لكن حجه يكون صحيحا ويكمل حجه وحجه صحيح لكنه يأثم وعليه الهدي أيضا عليه أن يذبح هديا. أفتى ابن عباس أنه عليه أن يذبح بدنه. فنقول هذه هي المراتب. فالحالة الأخيرة هي الوحيدة التي لا يفسد فيها الحج اللي هو أن يكون هذا قد وقع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. طبعا بلا شك أنه لو وقع بعد التحلل الثاني فهذا جائز بلا خلاف. أنه لو حصل ده بعد التحلل الثاني احنا قلنا معنى التحلل الثاني أنه هو يعني يباح له كل شيء حتى زوجته. أرجع إلى سؤال الأخ الذي سأل فيما يتعلق بصلاة القصر. يقول هل أنا أصلي مثلا صلاة قصر هل أسبح بعد كل صلاة؟ أنا أعتقد أنه يقصد أنني أجمع الصلوات وإلا فالقصر ما الفرق بين القصر وبين غيره إلا في عدد الصلوات يعني إلا في عدد الركعات. يعني الإنسان لو أنه قصر صلاة الظهر فصلاها تنتين ثم جاء في وقت العصر وصلاها في وقتها وصلاها تنتين نقول له سبح بعد صلاة الظهر في وقته وسبح بعد صلاة العصر لأن كل صلاة وقعت في موضعها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم معاذا هذا وقال فلا تدعن دبر كل صلاة لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول هذه الكلمات. وعلمه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال صلى الله عليه وسلم في من قال دبر كل صلاة سبحان الله 133 والحمد لله 33 والله أكبر 33 إلى آخر الحديث الذي تعرفون. فالأحاديث كلها تدور على قوله صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة. فإذا صلى الصلاة صلاة قصر في وقتها وصلى مثلا الصلاة الأخرى قصرا في وقتها فهنا نقول هذا لا إشكال فيه لأنه هنا يسبح بعد الصلاة وهنا أيضا يسبح بعد الصلاة. طيب لو أنه جمعهما في وقت إحداهما يعني لو أنه جمع ولم يقصر أو جمع مع قصر فصلى مثلا الظهر مع العصر في وقت العصر وهو مسافر مثلا أو الظهر مع العصر في وقت الظهر سواء صلاهما ثنتين ثنتين أو صلاهما أربعا أربعا فهل في هذه الحالة هل يسبح بعد الأولى ثم يسبح بعد الثانية؟ نقول الأمر في هذا واسع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وعمومه يدل على أنه يسبح بعد كل منهما. طيب ناخذ سعد أولا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك
صاحب الفضيلة. والله كان عندي سؤال
لايكي.
كنت أسأل حضرتك إذا كان واحد ما معهوش ثمن الأضحية بالكامل
نعم
هيقسط مبلغ إلى بعد العيد هل هذا جائز؟
يعني يشتريها ويبقى عليه دين؟ طيب
ماشي شكرا.
طيب الآن نقول لو أنه صلى الصلاتين معا في وقت إحداهما وكان جائزا له أن يفعل هذا سواء كان في الحضر بأن كان مريضا أو كان في السفر وسواء كان معه قصر أو لم يكن معه قصر، فنقول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة يقتضي أنه لا يشرع له أن يصلي الظهر ويسبح ثم يصلي العصر ويسبح، لا إشكال فيها حتى لو وقع هذا في وقت إحداهما، فهذه تسمى صلاة وهذه تسمى صلاة حتى لو كان كلاهما وقع في وقت واحد، فهو في الحقيقة صلى صلتين ولم يصلي صلاة واحدة. نحن لا نعني بالجمع أن يصلي كليهما بصلاة تكون صلاة واحدة تعني الاثنين، لا، نحن نقول هذه صلاة الظهر وهذه صلاة العصر، كونهما وقع في وقت إحداهما فهذا لا يعني أنهما صار صلاة واحدة وإنما صار صلتين، ولهذا نقول يشرع له أن يسبح بعد كل صلاة منها، هذا لا إشكال فيه، ولو أنه سبح بعد الثانية منهما وترك الأولى فنقول هذا باق على الأصل الجواز، لأنه الأصل أن هذا ليس بواجب وأن هذا مستحب، لكن نقول إذا أراد أن يفعل المستحب فالمستحب أن يفعل هذا بعد كل صلاة منهما، والله تعالى أعلم. السؤال، سؤال الأخ جزاه الله خيرا الذي نذر أن يذبح، هو قال نذرت أن أذبح خروفين، فهل هذا يقتضي أن يكون ذكرين أم يجوز أن يكون أحدهما ذكرا والآخر أنثى وأن يكون كذا وكذا؟ فنقول هذه المسألة راجعة إلى عرف هذه الكلمة في نظري هو، يعني لو أنه معتاد في مكانه، يعني عادة الناس عندهم أن يقولوا هذا خروف سواء كان ذكرا أو كان أنثى، وهذا واقع في بعض الأماكن، إذا كان هذا كذلك فإنه إذا قال خروفين يكون هذا يعني أمرا عاما، فحينئذ إذا أراد أن يكون كلاهما أنثى أو أن يكون أحدهما أنثى والآخر ذكرا فإن شاء الله هذا سيكون مجزئا، لأن العبرة بما عقد القلب عليه حتى لو خالفه اللسان، وهذه قاعدة الفقهاء عموما فيما يعني يتعارض فيه القلب مع اللسان، فإنهم قالوا إن النية محلها القلب، فلو تعارض ما ذكره بلسانه مع ما كان في قلبه فقد أجمع العلماء على أن العبرة حينئذ تكون بما في قلبه لا بما نطق فيه بلسانه، ولهذا نقول هذا، نقول إذا كان هذا هو العرف السائد، وإن كلمة خروف في استعمالات الناس وإن كانت لغة إنما تطلق على الذكر دون الأنثى، لكن استعمال الناس لها هذا يجعلنا نقول إن النية منصرفة إلى هذا الاستعمال وليس إلى أصل وضع هذه الكلمة في لغة العرب، وحينئذ نقول إذا كان الأمر كذلك فيجوز، والله تعالى أعلم. طيب هل يجوز له أن يقتطع من هذه أو من هاتين الذبيحتين شيئا له بعد أن نذر أنهما لله؟ نقول أيضا هي راجعة إلى نفس القاعدة، فنقول العادة والعرف جار بأن الإنسان إذا قال لله علي أن أفعل كذا أو سأذبح ذبيحة لله، فإن مراده من وراء ذلك ليس مطلق ما يرضي الله، وإنما مراده من ذلك خصوص هذه الأشياء أن يكون هذا للفقراء أو للمساكين أو للمحتاجين وما إلى ذلك، فإن كان الأمر كذلك فنقول إذا كنت نذرتها لأجل هؤلاء فلا يجوز لك أن تأكل منها ولا أن تطعم منها، وهذا بخلاف الأضحية، فإن الأضحية يشرع للإنسان أن يأكل منها لقول النبي عليه الصلاة والسلام كلوا وإطعموا وادخروا، كلوا وادخروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاز أن يأكل الإنسان منها وأن يعير وأن يتصدقوا وتصدقوا وادخروا، فهذه ثلاثة أوجه تتصدق منها على من شئت من الفقراء والمساكين والمحتاجين، وكذلك يعني تأكل منها لأهل بيتك، وكذلك يجوز لك أن تعطي هدايا حتى للناس الذين لا يكونون محتاجين، ليس بالضرورة أن يكون محتاجا، هو ده معنى كلوا وتصدقوا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أباح أن يهدي الإنسان منها، فكل هذا جائز، وقد أجمع العلماء أنه لو أنه أكل ثلثا، هذا يتعلق بالأضاحي الآن نحن لسنا في النذر، أنه لو أكل ثلث الأضحية وتصدق بثلثها على الفقراء والمساكين وأعطى جيرانه وأحبابه وأقاربه أهدى الثلث فإن هذا حسن بإجماع العلماء، لكن بعض الناس يتصور أن هذا لازم، يعني بعضهم يتصور أنه لابد أن يفعل هذا ويقسمها قسمة ثلثين، نقول لا هذا ليس لازما، لكن له أن يفعل بجزء كذا وبجزء كذا وبجزء كذا، لكن تقسيم الأجزاء هذا ليس مرجعه إلى الشر، لكنهم اتفقوا على أنه لو قسمها أثلاثا كان هذا جائزا، لكن هل يلزم أن كل واحد يقسمها ثلاثا؟ لا، قد يعطي الإنسان كل الأضحية للناس، قد يعطيها كلها للفقراء، قد يعطيها كلها للمساكين، قد يأكل منها أكثرها ويعطي قليلا، كل هذا جائز، لكن في قضية النذر نقول إذا كنت نذرت لله فنقول لا يجوز لك أن تأكل من هذا النذر، والله تعالى أعلم. سؤال أخينا عبد الله يقول أن الوالد والد توفي وترك مبلغا من المال، وهذا المال طبعا وضع يعني تحت وصاية المجلس الحسبي، وكانت أمه وصية أو الأم وصية عليهم، وكانوا ولدا وثلاثة من البنات. ثم إنهم بعد ذلك أخذوا جزءا من هذا المبلغ واشتروا به وحدة سكنية وبقي جزء. نقول هذا الجزء الذي أخذ هو جزء يخص هؤلاء بأسهمهم المعروفة، يعني إذا هؤلاء هم دول ثلاث بنات وهو ولد واحد، فهذه قسمة سباعية، هذه قسمة 2 و3 5، هذه قسمة خماسية. فخماسية معناها أن الولد له خمسان وأن كل بنت لها خمس، فخمس وخمس وخمس للثلاث بنات ده 3 أخماس، والولد له خمسين، الخمسين يعني 4.4 يعني 40%، ف40% من حق الولد و20% من حق كل بنت من البنات الثلاث. فإذا كانوا قد أخذوا معنا اتصال. نعم، السلام عليكم.
ألو.
أيوة تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته شيخ طلال.
مساء الخير يا شيخ.
حياك الله، مساك الله بالخير
يا شيخ. أنا عندي رسالة.
تفضل يا.
ودي أوصلها لجميع الشعب وجميع الناس اللي تسمعني.
تفضل.
أتمنى أنكم ما تقطعون الخط بيني وبينكم.
تفضل
يا شيخ. أنا إنسان عندي مريض طين، وأعلنت في جميع الاتجاهات، والآن قناتكم هذه الموفرة هي الوحيدة اللي أحس أنها تقبل اتصالي بنفس طيب وفعلا بحقيقة.
تفضل سم.
أنا يا شيخ عندي بنت معاقة وعندي زوجة معاقة.
نعم.
وأرسلت في جميع الاتجاهات، وأنا أوجه ندائي لخادم الحرمين الشريفين وأوجه ندائي لجميع الشعب السعودي في مساعدتي بالأمر هذا، إلى درجة أني وصلت إلى أني أعرض كليتي للبيع مقابل أني أعالج طفلتي وأعالج زوجتي. وضعت على ذلك رقم جوالي على جميع الصفحات الإلكترونية لمن يرغب السوم أو شراء الكلية هذه. صح. يا شيخ أنا وجدت القناة هذه أفضل قناة أني أسمع صوتي للناس.
أبشر إن شاء الله أنك أبشر. نسأل الله أن يوفقك ويصلح أحوالك وأن يشفي زوجتك وبناتك أو بنتك إن شاء الله. سنتكلم في هذا إن شاء الله. نعود مرة أخرى نقول هذا المبلغ الذي كان موضوعا وهو المبلغ يخص الولد والثلاث بنات، نقول الولد له فيه 40% وكل بنت لها 20%، فيكون المجموع هو 100%. نقول إذا كانوا أخذوا مبلغا واشتروا شقة سكنية أو وحدة سكنية كما قال السائل، فإن هذه الوحدة السكنية تكون مشاعا بين هؤلاء الإخوة بنفس النسبة، فيكون للولد في هذه الوحدة 40% ويكون لكل بنت 20%، ويبقى أيضا الجزء الذي بقي من المال أيضا هم مشتركون فيه بنفس النسبة، فيوزع على كل واحد منهم. يعني لو أن نصف المبلغ كان ذهب للشقة وبقي النصف، هذا النصف أيضا الولد يأخذ منه 40% وكل بنت تأخذ 20%، وهذه الوحدة السكنية تكون مشاعا بينهم، مشاعا بمعنى هم يملكونها جميعا بهذه الحصص 40 إلى 20 إلى 20 إلى 20. فإذا أراد بعضهم أن يبيع لبعض أو يتنازل بعضهم لبعض فالأمر في هذا واسع والأمر إليهم، لكن هذه الوحدة السكنية هم يشتركون فيها على سبيل المشاع بهذه النسب، كما هم مشتركون في بقية المبلغ أيضا على هذه النسب، والله تعالى أعلم. طيب، عشان السؤال مثلا أخينا اللي يقول ليس عنده ثمن الأضحية، وهل يجوز أنه يشتري يعني يدفع جزءا من الثمن وأنه يبقي بعدها دينا؟ نقول له يجوز إذا أراد أن يفعل هذا، هذا يجوز ويبقى عليه دين، لكنك لست ملزما من جهة الشرع بأن تفعل هذا. إذا كان هذا سيشق عليك أو سيضيق عليك معيشتك، فإن الأضحية لا تتعلق إلا بالموسر، الموسر فقط، بل إن حتى النص الذي استدل به الموجبون في الأضحية اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذا سعة فلم يضحي، من كانت له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، هذا في من له سعة. الشخص الذي ليس عنده سعة فليس واجبا عليه أن يفعل، فأنت لست يعني مسؤولا عن هذا ولست مخاطبا بهذا، لكن إذا أردت أن تفعل صح منك هذا ولا شيء في هذا، والله تعالى أعلم. يبقى عندنا بس نداء أخينا طلال، فهذا نحن أيضا نضم صوتنا إلى صوته. يبدو أن الرجل يعني يقول أن بنتي معاقة وزوجتي معاقة، وأنه يعني خاطب يعني جهات كثيرة. نحن نقول إن المسلمين يا أخ طلال لا يزال فيهم الخير الكثير، وأنا أعتقد إن شاء الله سيسمع صوتك وسيلبى أمرك، فإن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، والمسلمون جميعا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، فلا أعتقد أن أحدا من المسلمين ومن أغنيائهم وفقهم الله جميعا سواء في الديار السعودية أو في المصرية أو في غيرها من بلاد العالم سيرضى بمثل هذا الشأن أن يكون، ولا يرضى أحد أن يعرض أخونا طلال كليته أو كليتيه ليبيعها، وهو لا يجوز له أن يفعل هذا في الحقيقة، لكن لا يصل الأمر بنا إلى هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصل يعني صوته إلى إخواننا جميعا، ولعله أن يترك يعني رقمه أو شيء من هذا، إن شاء الله أهل الفضل وأهل الخير لا يتركون يعني أخانا طلال ومن كان في حالته بهذه الطريقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب وأن يلهمنا العمل الصالح من فضله ومنه وكرمه في هذه الأيام، وأن يتقبل منا وأن يكتبنا من لم يكتب له الحج في هذا العام أن يكتبه الله سبحانه وتعالى من الحجاج في عام مقبل إن شاء الله. ولا أنسى أن يعني أذكر إخواني بأن يعملوا صالحا في هذه الأيام، لا سيما في يوم عرفة، فهو يوم عظيم يباهي الله تبارك وتعالى به بهؤلاء الناس الملائكة، ويتقبل من الإنسان سعيا، والصائم فيها يكفر الله سبحانه وتعالى عنه سنتين، سنة ماضية وسنة لاحقة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.